بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا بالصالحات، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر على الله. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ربنا جل جلاله خلق الخلق وأوجدهم من عدم، وهو الحكيم العليم الرحيم جل جلاله. فكان من حكمته سبحانه وتعالى وقد خلق الخلق ألا يخلقهم سدى وألا يتركهم هملا، بل خلق الخلق لغاية وأوجدهم لحكمة، وما تركهم هملا. فخلق الخلق ويسر لهم سبل العيش في هذه الدنيا، فخلق لهم ما في السماوات وما في الأرض، وذلل لهم هذه الأرض وقدر فيها أقواتها. وكم في كتاب ربنا عز وجل من آيات كريمات بين الله سبحانه وتعالى فيها هذا الأمر، أنه عندما خلق الخلق وأوجدهم فهو لم يتركهم، بل هيأ لهم كل ما فيه مصلحتهم في حياتهم الدنيا، باعتبار أن الآخرة هي حياة سوف تأتي بعد انقضاء هذه الدنيا. ولكن يعيش الناس في نعم الله، ويتقلب الناس في نعم الله، والإنسان لا يستطيع أن يستغني عن ربه عز وجل وعن جوده وإحسانه وفضله جل جلاله. وآيات الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر عظيمة، فكان هذا من حكمته أنه خلق الخلق وما تخلى عنهم وأيضا وقد خلقهم وهيأ لهم سبل العيش وعمهم بنعمه وإحسانه وفضله، فإن ذلك لأمر عظيم وتكليف جليل، وهو أن يشكروا هذا المنعم سبحانه وتعالى وأن يعبدوه. فإن الذي خلق حقيق بأن يشكر، وإن الذي أنعم وأعطى حقيق بأن يشكر، وإن الذي يسر للإنسان طرق العيش في هذه الدنيا حقيق بأن يشكر. فكان شكر المنعم هو أول واجب على هذا العبد، وأنه هو حق الخالقية، أن الله خلقك فالحق عليك أن تشكر من خلقك. وأن الله رزقك فالحق عليك أن تشكر من رزقك، فهذا أول حق وأوجب شيء على الإنسان، وهو فرض عين على كل بني آدم. حق الخالقية شكر المنعم سبحانه وتعالى، وشكر المنعم عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم العبادات شكر الرب عز وجل، وقد قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. قليل من يتأمل ذلك فيشكر المنعم شكرا يليق بجلاله وعظمته، ويثبت على ذلك الشكر فلا يكون منه الكفران، ولا يكون منه النكران، ولا يكون منه التكبر والجحود، فإن هذا حق، فإن هذا حق لله سبحانه وتعالى على عبده. والغاية التي خلقنا لأجلها هي أن نعبد الله، والشكر أعظم العبادات لربنا سبحانه وتعالى. وعبادة الله لما كان الناس كلهم خلق الله، فكلهم مكلف بأن يكون عبدا لله، والناس عبيد لله عز وجل قهرا، وهذا في أمره الكون القدر، فالناس عبيد لله فيه، فإن الله عز وجل له سنن كونية ليس في مقدور أحد من الخلق تغيير شيء من تلك السنن. فالله عز وجل خلق الإنسان من نطفة، فليس في مقدور أحد أن يغير هذه السنة. والله خلقنا من ماء، وخلق كل الأحياء من ماء، وليس لأحد أن يغير هذه السنة. فالناس عبيد لله مقهورون أمام سنن الله الكونية. ولما كان الحكمة من وجودنا الابتلاء، فكان أيضا جزء من العبودية لله عز وجل جزء شرعي مرده إلى إرادة الإنسان واختياره. فإذا العبادة لله عز وجل عبادة يكون فيها العبد عبدا لربه عز وجل قهرا، وهذا أمام ماذا؟ أمام سنن الله الكونية التي ليس في مقدور أحد أن يخالفها، فكل الناس عبيد لله فيها. فالله قهر الخلق بالموت، فهل أحد يستطيع أن يغير هذه السنة؟ الجواب: لا، ليس في مقدور أحد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون. إذن الناس كلهم عبيد لله أمام هذه السنة، ليس في مقدورهم أن يغيروا هذا الأمر. ثم هناك قسم ثاني، وهي العبادة الشرعية التي مردها إلى إرادة الإنسان واختيار الإنسان. فالله عز وجل كلف العبد، كلف هذا الإنسان أن يعبد ربه عز وجل، فقيام الإنسان بهذه العبادة مرده إلى اختياره. فالله عز وجل يرسل الرسل، والله عز وجل ينزل الكتب ليبين للناس هذا الحق الذي عليهم، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. فإذا هذه العبودية الاختيارية، هذه العبودية الاختيارية، وهي التي عليها الابتلاء، وهي التي عليها الامتحان وعليها الاختبار، ثم عليها المجازات بعد الرجوع إلى الله عز وجل. فمن فاز في ذلك كان له رضوان الله والجنة، ومن خسر فله الخسران وله سخط الله والنار. وهذا الأمر أيها الإخوة الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى أراده الله عز وجل أن يكون سبب اجتماع الناس، أن يكون سبب اجتماعهم هو هذا الأصل العظيم. لذلك الناس يتجمعون، ولماذا يتجمع الناس؟ يتجمع الناس لأن هذا الإنسان خلق ضعيفا، لا يستطيع هذا الإنسان أن يقوم باحتياجات نفسه بنفسه لأنه ضعيف، فهو محتاج إلى من يعينه على قضاء تلك الأمور. فلذلك من طبع الإنسان أنه اجتماعي، فهو يتلاقى مع أقرانه من الناس. فعلى أي أساس يجتمع الناس؟ يجتمع الناس على تحقيق مصالحهم، على تحقيق مصالحهم. وهنا يأتي الفارق بين المجتمع المؤمن وغيره. المجتمع المؤمن هو الذي قرر أفراده أن صلاحهم هو ما قرره لهم ربهم عز وجل. واضح؟ إذن الإنسان بطبعه اجتماعي. لماذا اجتماعي؟ لأنه لا يستطيع أن يقوم باحتياجات نفسه بنفسه، لأن الله قال وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا الإنسان الضعيف ما يستطيع أن يقوم باحتياجات نفسه، فلذلك يحتاج إلى من يساعده، فيبدأ يبحث عمن يجتمع معه. يجتمع مع من؟ مع من تتفق رؤيته في تلك المصالح، فيجتمع معه ليتعاون معهم ويتعاونون معه لتحقيق تلك المصالح المشتركة. هنا يأتي الفارق بين مجتمع المؤمنين وغير المؤمنين. كيف؟ مجتمع المؤمنين إيمانهم أثمر عندهم اعتقاد صالح. ما هو ذلك الاعتقاد؟ أن الذي يبين لنا وأن الذي يقرر لنا ما هو الصالح في حياتنا هو الله جل جلاله. فلذلك يجتمعون ويطلبون من ربهم أن يبين لهم ما هو الصالح فيتعاونون على تحقيقه، وهم مطمئنون أن الله عز وجل لا يختار لهم إلا ما فيه الخير لهم في دنياهم وأخراهم، فيسلمون لله عز وجل في تحديد ذلك الصالح، ويسلمون لله جل جلاله في طريقة الوصول إلى ذلك الصالح، ويطمئنون إلى النتيجة التي تنتج من عملهم. أما غير مجتمع أهل الإيمان فإن تقرير الصالح لا يكون مرجعه إلى الله جل جلاله، وإنما مرجعه إلى أنفسهم. وهذا فارق بين مجتمع المؤمنين ومجتمع غيرهم. فعلى سبيل المثال، مجتمع أهل الإيمان الله عز وجل بين لهم أن صلاحهم في إقامة الصلاة، فلذلك هم يقيمونها ويتعاونون على إقامتها، وبين الله عز وجل لهم أن صلاحهم في الرزق في البيع الحلال، فلذلك بيوعهم وشراؤهم يكون وفق ذلك التشريع، وبين لهم أن التعامل بالربا حرام، فلذلك لا يتعاملون بينهم بالربا. وأيضا بين لهم أن التناسل إنما يكون بالنكاح الصحيح ولا يكون بالسفاح والزنا، فلذلك هم ييسرون أمر الزواج ويعينون الذي يرغب في ذلك ويقفون معه، ويمنعون كل ما يدفع إلى الزنا وإلى المخادنة وغير ذلك. أما غير مجتمع المؤمنين فهم لا ينقادون لمثل هذه الأمور، ولا تنضبط مصالحهم بمثل هذا الضابط، وهو الرجوع إلى وحي الله جل جلاله. فإذا هذا هو الفارق بين مجتمع المؤمنين وغير المؤمنين، أن الأهل الإيمان يسلمون لربهم، يقولون هذه الأجساد خلقها الله، هذه النعم خلقها الله، هذه العقول خلقها الله، الله عز وجل هو العليم بنا، الله عز وجل هو الحكيم بما يصلحنا، الله عز وجل هو الرحيم بنا، فلذلك نسلم الأمر له ونقول له يا ربنا مر في عبيدك كيفما شئت، فأنت الأحق بذلك، وأنت الأعلم، وأنت الأحكم، وأنت الأرحم. فهذا شأن المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل مخبرا عن أهل الإيمان إذا جاءهم الأمر من الله عز وجل ما هو جوابهم؟ قالوا سمعنا وأطعنا. هذا قولهم، سمعنا أمرك، ونتج عن السماع طاعة وخضوع واستجابة. ويخبر الله عز وجل أن من لم يكن هذا حاله مع أمر الله فليس من أهل الإيمان. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا هو سمت مجتمع المؤمنين، يتلاقون على ماذا؟ على الإيمان بالله، ويتعاونون على ماذا؟ على مصالحهم التي بينها الله عز وجل لهم. فهذا شأنهم وهذا حالهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمر العباد بالإيمان ليكون الإيمان سبب اجتماعهم وسبب وحدتهم، ولا يجعل لأحدهم ما لم يكن رسولا يوحى إليه أو عالما عالم بأمر الله. فإذا الأمر مرده كله إليه جل جلاله، فلذلك لا يجعل الناس بعضهم عبيد لبعض، فالجميع عبيد لله، والجميع يخضع لله، والجميع يتلقى أمره من عند الله. وما الأنبياء والرسل إلا وسائط فيما بين الناس وبين ربهم عز وجل في بيان ما يأمرهم الله عز وجل به. فإذا علم الإنسان ذلك اطمأنت نفسه، وهنا يحدث التلاقي، وهنا يحدث الاجتماع، وهنا يحدث الاتفاق، وهنا كلنا ينظر بعضنا إلى بعض على أننا كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. فإذا شعر أهل الإيمان بذلك حصل بينهم من الألفة والمودة والمحبة والأخوة ما أمرهم الله عز وجل به، إنما المؤمنون إخوة. وأما التفاضل بين هؤلاء جعله الله عز وجل مرده إلى ماذا؟ مرده إلى قدر الخضوع والاستجابة والإنقياد والصدق والإخلاص لأمر الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الذي يسبق إلى أمر الله يقدم، الذي يخضع لأمر الله على صورة أكمل من غيره يقدم في ميزان الله. فجعل أمر الله ودين الله هو الأساس والأصل الذي يتفاضل عليه الناس. فبهذا الأمر تذهب ما في النفوس من الغلواء، ويحدث فعلا التناصح، ويحدث الحب، ويحدث الإخاء. وهكذا كان الناس يوم أن نزل آدم إلى هذه الأرض، قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، وقال: وما كان الناس إلا أمة واحدة. إذن كانوا مجتمعين على ماذا؟ على هذا الإيمان، على هذا الإيمان. فلذلك الإيمان يجمع بين القلوب، والإيمان يوحد بين العقول، والإيمان يؤلف بين القلوب. هذا شأن الإيمان، وهذه أحد مهام الإيمان العظيمة في هذه الدنيا، وهو أن يؤلف بين قلوب عباد الله، وأن يجعلهم مؤتلفين، مجتمعين، غير مفترقين. فهذه قضية الإيمان. الله سبحانه وتعالى وهو العليم يعلم عباده هذا الإيمان، والله لا يتخلى عن عباده كما قلنا. فالله سبحانه وتعالى من حكمته أنه ما خلق الخلق وتركهم، بل هو ربهم، ومن مقتضى الربوبية أنه لا يتخلى عنهم. فلذلك ما تخلى الرب جل جلاله عن عبيده، وإلا أين 124,000 نبي بعثهم الله عز وجل في 70 أمة؟ فهل من أرسل إلى الناس هذا العدد من الأنبياء والرسل هل هذا ترك للعبيد؟ الجواب لا. وكل هؤلاء يبصرون هذا الإنسان، ويرشدون هذا الإنسان، ويردوه إلى الحق إذا انحرف، ويثبتوه على الهدى إذا استقام، ويعينوه على الطاعة إذا ضعف. هذا شأن الأنبياء، وهذا شأن الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فهل بعد ذلك يكون لهذا الإنسان إذا عصى وكفر وجحد هل يكون له حجة على ربه عز وجل؟ الجواب لا. هنا أيها الإخوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من ذلك الركب المبارك، بل هو سيدهم وإمامهم وأفضلهم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل. فيقوم بالبشارة والنذارة التي هي مهمة الأنبياء والرسل، كما قام إخوانه بشروا وأنذروا، فهو يبشر وينذر، جادلوا وحاججوا ليبطلوا حجج المبطلين، فهو جادل أيضا ليبطل حجج المبطلين. والآيات التي بين أيدينا جدال مع قوم أهل بهت، أصحاب بهتان وهم اليهود. هؤلاء الذين ما فتئوا أن يثيروا الشبهة تلو الشبهة وأن يمكروا بالليل والنهار وأن يحقدوا وأن يحسدوا وأن يجمعوا وأن يؤلبوا الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنهم آمنوا به ولا أنهم تركوا الناس يؤمنون به، هذا شأنهم. فلذلك كانت آيات في هذا القرآن العظيم قضيتها وموضوعها هو الحديث عن أهل الكتاب والحديث عن يهود على وجه الخصوص والجدال مع هؤلاء وإبطال تلك الشبه. لماذا؟ لأن الله رحيم والله عز وجل لا يتخلى عن عباده، والله سبحانه وتعالى ينصر أولياء، والله عليم يعلم رسله كيف يتعاملون مع تلك الشبه. فهؤلاء في قصة تحويل القبلة وإثارة الشبه من ضمن ما كان الجدال والحوار أنهم وصلوا أن قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونه هو ومن معه من الصحابة قائلين كما ذكر الله عز وجل، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هكذا، بدلا من أن يستجيبوا لما رأوا من الآيات الباهرات والأدلة الدامغات، لما رأوا في كتابهم الذي بين أيديهم والذي فيه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي آخر الزمان وأنهم مأمورون بأن يتبعوه وأن يؤمنوا به وأن يصدقوا وأن ينصروا وأن ذلك موجود في كتبهم، لكن لما كان من غير جنسهم من غير نسل يعقوب عليه السلام فإنهم حسدوا العرب أن يكون نبي آخر الزمان منهم فرفضوا أن يؤمنوا به، وبدأوا يكيدون ذلك الكيد الكبار ومكروا ذاك المكر العظيم، واستمر الصراع معهم طوال مدة بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فجاء الجواب من الله يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يرد عليهم ويبين لهم أن الحق ليس فيما قالوا، بل الحق أن يكون الجميع أنتم ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ومن معه من الصحابة أن يكون الجميع على ملة إبراهيم خليل رب العالمين، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم مضت الآيات وهي تبين ما هو المطلوب من المؤمنين، وبينت فساد ما عليه اليهود في هذه الدعوة، وبينت أنهم لم يكونوا وهم على تلك الحال ليسوا على ملة إبراهيم، بل ليسوا على دين موسى الذي يزعمون الانتساب إليه، فهم قد حرفوا وغيروا ذلك الكتاب التوراة التي فيها هدى لبني إسرائيل، فإنهم غيروها ولم يعد حالهم على الاستقامة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، بدلوا وغيروا. فليسوا حقيقين بأن ينتموا لا إلى إبراهيم ولا إلى موسى عليه الصلاة والسلام ولا إلى عيسى عليه السلام، فإن فعلهم وحالهم كفر بما نزل على موسى وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه في الآيات الماضية. إذن بين أن اليهود ليسوا على دين، وأن النصارى ليسوا على دين، وأن السبب في ذلك ما حرفوا، وأن المطلوب منهم أن يؤمنوا بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وما نزل عليه من القرآن العظيم. فيقول الله عز وجل للمؤمنين ويخاطبهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مقدمة المخاطبين بهذا الخطاب، فيقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية جمعت أمر الدين كله وبينت الأصول التي يقوم عليها دين الإسلام، بينتها في هذه الآية، فجمعت مراتب الدين الثلاثة وذكرت الإيمان وما يدخل تحته. فإذن هذه الآية من الآيات العظيمات لما جمعت من المعاني الكبيرة العظيمة. فيقول الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها، للصحابة وللمؤمنين إلى يوم القيامة، قولوا أمر من الله أن ننطق بألسنتنا، إعلام بأن ما في القلب لا بد أن يعبر الإنسان عنه بلسانه، ما في القلب من الاعتقاد، ما في القلب من الإيمان، لا بد من ماذا؟ لا بد من أن ينطق به اللسان وأن يسمعه الناس، ليتحدد انتماؤك أنت إلى أي أمر تنتمي، إلى أي دين تنتسب، ما هو اعتقادك في الخالق جل جلاله، هل الكون خالق أو لا، هل أنت تؤمن بوجود رب أو لا، هل أنت تؤمن بأنه هو رب كل شيء، هل أنت تؤمن بأنه هو المعبود بحق، هل أنت تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إن كنت تؤمن فالله يأمرك أن تقول ذلك بلسانك، قولوا. إذن لا يكفي أن الإنسان يعتقد بذلك بقلبه، بل لا بد أن ينطق مع قلبه بلسانه، فيجمع بين عمل القلب وقول اللسان، وأيضا يجمع معه عمل الجوارح في قوله ونحن له مسلمون، والإسلام الخضوع والاستسلام لأمر الله، قولوا. وأيضا يقتضي قولوا كما أنك تعلن انتماءك وتعلن هويتك، فأنت أيضا تدعو إلى هذا الأمر الآخرين، قولوا. قولوا للناس حسنى، وهذا من الحسنى التي، بل هو أعظم القول الحسن أن يقول الإنسان هذا الأمر وأن يعتقده، أن ينطوي القلب عليه وأن يتلفظ اللسان به وأن تجري الجوارح وفقه، قولوا. إذن قولوا هذا الجمع ليدخل فيه من قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل الإيمان إلى يوم القيامة. قولوا ونأخذ منه أن الله يعلم عباده. وكم يفرح الإنسان إذا تفكر في ذلك. من الذي يعلمنا؟ الله جل جلاله. ألا يرضى الإنسان بعلم جاءه من عند الله عز وجل؟ ألا يشعر الإنسان بهذا الشرف العظيم أنه يتعلم علما الله عز وجل هو الذي علمه هذا العلم؟ قولوا. فإذن نقول إذن كلمة قولوا أعطتنا هذه المعاني: الجمع لعموم المخاطبين من أهل الإيمان بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطتنا دلالة أن الاعتقاد لا بد أن يجمع معه قول اللسان، ولذلك عند سلف الأمة الإيمان لا بد أن يجتمع له الأركان الثلاثة: اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. فهنا يقول قولوا. أيضا نأخذ منه أن حق الله على عباده أن يأمرهم، وأن الواجب على العباد أن يسمعوا وأن يخضعوا لأمر الله. فحق الله الأمر، لأن الناس عبيد له وهذا ملكه، وهو العليم بما يصلحهم، فلذلك هو الذي له الأمر. فلذلك قولوا أمر، فإذا هذا حق لربنا عز وجل أن يأمرنا، لأنه هو الرب الخالق وهو العليم الحكيم وهو الملك المالك، ونحن العبيد ونحن الفقراء ونحن الضعفاء ونحن الجهال. فلذلك ليس لنا إلا أن نتلقى عن ربنا. قولوا. ثم أيضا كلمة قولوا أن يكون ذلك من الجميع وليس من البعض، وأيضا أن ذلك يقتضي الدعوة إلى هذا الأمر، وأن ندعو الناس إليه، وأن يكون واضحا عندنا أن الذي ندعوهم هو هذا الأمر. إذن كل هذه المعاني نأخذها، وذكرها علماء التفسير من قوله جل جلاله قولوا. فهنا تتحفز النفس، ماذا نقول يا ربنا؟ هنا تتهيأ الجوارح بكل ما فيها من استعداد للخضوع، ويتتهيأ قوى اللسان أن تنطق مجرد أن سمعت أن الله يقول قولوا، فكأن الأذن تصغي لكي تستجيب هذه الألسن فتقول ما أمر الله عز وجل أن نقول. فبماذا أمرنا؟ قولوا آمنا بالله، فلنقل آمنا بالله، من هذا أمر الله لنا. وقول الإنسان آمنا بالله يقتضي هذا القول إيمانك بأربعة أشياء: الأول إيمان بأن الله موجود، إيمان بوجود الله. الثاني إيمان بربوبيته، أنه هو رب كل شيء، خالق كل شيء، مالك كل شيء ومليكه. الأول ما هو؟ أن الله موجود. الثاني ما هو؟ أن الله رب كل شيء. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فهو الخالق سبحانه. إذن آمنا بالله يقتضي أننا نؤمن بأن الله رب كل شيء. ثالثا أن الله عز وجل هو الإله المعبود وحده، ما نعبد إلا الله. هذا معنى آمنا بالله، أنه لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. إذن هذا ثالثا. رابعا، أن له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى جل جلاله. إذن آمنا بالله يستلزم ماذا؟ أربعة أشياء. الأول، إيمان بوجوده، أن الله موجود. اثنين، إيمان بأن الله رب كل شيء. ثالثا، إيمان بأن الله هو المعبود بحق وحده جل جلاله. رابعا، أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن عندما تقول آمنت بالله، استحضر أنك تضمنت هذه الكلمة هذه المعاني الأربعة، تضمنت هذه المعاني الأربعة. قولوا آمنا بالله، فتقول آمنت بالله وتردد ذلك. وإن سئلت فتقول أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن بالله. هنا طيب، هل يقول الإنسان أنا مؤمن فقط؟ قال العلماء لا. ما الفرق بينهما؟ إذا كانت لفظة الإيمان مقيدة، أي آمنت بالله، فهذا جائز، لأنها إعلام وإعلان عن هويتك وعن انتمائك وعن دينك وعن عقيدتك. أما عندما تقول أنا مؤمن، فهذا تزكية للنفس، فلذلك لا بد أن تضيف عليها الاستثناء، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. واضح الفرق بينهما؟ عندما تقول آمنت بالله فيجوز، آمنت بالقرآن أنه كلام الله يجوز، آمنت بالنبي أنه رسول من عند ربه عز وجل يجوز، لكن أن تقول أنا مؤمن لوحدها، قال العلماء هذا لا يجوز هذه الصياغة، لأن فيها تزكية، والله قال ولا تزكوا أنفسكم، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. فإذن هذا الفرق بين آمنت بالله وبين أن تقول أنا مؤمن، أنا مؤمن. فإذن بهذا القيد الله عز وجل أمرنا أن نقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، القرآن والكتب من عند الله، والذي يأتي من الأعلى إلى الأسفل ماذا يسمى؟ نزول ولا صعود؟ نزول، نزول. ولذلك يا إخوتي، قوة المؤمن في جهتين، الأعلى والأسفل، وإبليس لا يأتيه من هاتين الجهتين، لأنها هي التي أتي من قبلها. فإذا الإنسان المؤمن تلقى أمره من السماء فهو إلى خير، وإذا مرغ جبهته وأنفه في التراب فهو إلى خير. وما أوتي إبليس إلا من معارضته لهذين الأمرين، ما قبل أمر الله الأعلى العلي الأعلى، وما قبل أن يمرغ جبهته في الأرض استجابة لأمر الله. فقوتك أن تخضع لله، فقربك عندما تسجد فاسجد واقترب، إن سجدت اقتربت من الله، وإن رفعت بصرك إلى السماء تدعو فهذا قرب، وإن تلقيت من السماء فهذا قرب. ولذلك من أين يأتي إبليس؟ فلآتينهم من أين؟ عن أيمانهم. وعن شمائله، ويأتي من أمامه ومن خلفه. وما ذكر إبليس أنه يأتي من الأعلى أو من الأسفل، لأنك إذا أخذت أمرك من عند الله فأنت معصوم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والعبودية تقوم على أمرين: تلقي أمر، هذا أخذ من السماء، خضوع وانقياد هذا واستسلام، هذا سجود وذلة بين يدي الله عز وجل. فلذلك وما أنزل إلينا، إلينا جمع ولا تعبير في اللغة العربية، يفيد الجمع ولا الفرد؟ الجمع. طيب هل القرآن نزل علينا كلنا ولا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على رسول الله. طيب لماذا جاء التعبير بالجمع؟ قال العلماء: لما كان أهل الإيمان كلهم، كلنا أمرنا أن نستجيب لما في القرآن، فالله عز وجل تحفيزا وتشجيعا وترغيبا وتكريما للمؤمن فقال: وما أنزل إلينا، مع أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا كلنا كلفنا الله عز وجل أن نخضع لما في القرآن، وخضوعنا ما أمرنا به نفعله، وما نهينا عنه نتركه، ما أمرنا أن نعتقده نعتقده، وما أمرنا أن لا نعتقده لا نعتقده. فلذلك لما كنا مأمورين بهذا الخضوع، وأننا معنيون بهذا الكتاب وما فيه، قال الله عز وجل أن نقول في إعلان إيماننا: وما أنزل إلينا، مع أن الكتاب أنزل على فرد من هذه الأمة وهو خيرها صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله محمد. وما أنزل إلينا، أي الكتب نزل أول، صحف إبراهيم أم القرآن؟ صحف إبراهيم. فلماذا قدم المتأخر نزولا زمنا؟ لأمرين قال العلماء: الأمر الأول قالوا قدم الأهم على المهم. كيف قدم الأهم؟ لأن هذا القرآن وصفه الله بأنه مهيمن على الكتب كلها، والمهيمن أي أن ما في الكتب موجودة فيه وزيادة، لا يكون، لأنه لو كان فقط ما في الكتب لكان مماثل ولا يسمى مهيمن. فالمهيمن الذي فيه ما في غيره وفيه أيضا زيادة عليها. فلما كان القرآن أكمل الشرائع، تضمن أكمل الشرائع، لأن الله وصفه بالكمال، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأخبر أن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب، فإذا هو الأهم بهذا الاعتبار. واضح؟ إذن التقديم المتأخر زمانا على المتقدم زمانا، علل العلماء ذلك بنظرهم وتأملهم. الأمر الأول ما هو؟ باعتبار الأهم، فقدم الأهم باعتبار أن القرآن وهو كتاب الله الخاتم، وكل ذلك يعني كتب الله سبحانه، والله عز وجل أخبر أن هذا الكتاب كمله وأنه مهيمن على الكتب كلها، فلذلك قدم في الذكر لأهميته. قال العلماء أيضا معنى آخر للتقديم، وهو أن المخاطبين مكلفين بالعمل بهذا القرآن وما فيه، وأما بالنسبة للكتب الأخرى مكلفين بأن يؤمنوا أنها من عند الله وأنها حق، وليسوا مكلفين بأن يعملوا بمفردات ما فيها. واضح؟ إذن الإيمان الإجمالي أنها من عند الله، هذا للقرآن وغير القرآن. الإيمان التفصيلي والإنقياد، فإن المخاطبين مكلفين أن ينقادوا لما في القرآن وليسوا مكلفين بأن ينقادوا بما في تلك الكتب السابقة. فلما كان شأن المخاطبين الأهم بالنسبة لهم وميدان العمل بالنسبة لهم اتباع ما في القرآن، فلذلك قدم ذكر القرآن بهذا الاعتبار. إذن الاعتبار الأول في التقديم باعتبار ماذا؟ الأهمية. الاعتبار الثاني الأول باعتبار المكانة، مكانة القرآن في مقابل بقية الكتب. الثاني باعتبار الحاجة والأهمية للمخاطبين، فإنهم معنيون بماذا؟ باتباع ما في القرآن على وجه التفصيل، على وجه التفصيل. أما الكتب السابقة فإن الإيمان المطلوب من هذه الأمة ما هو؟ إيمان بالإجمال، أن التوراة حق وهدى، وأن الإنجيل حق وهدى، وأن الزبور حق وهدى، وأن صحف إبراهيم حق وهدى، وأن ذلك كله من عند الله عز وجل، ولكن العمل المطالب به هذا الإنسان المؤمن الذي قال آمنا بالله إنما هو مكلف أن يتبع ما في القرآن. فلما كان هذا هو الأمر الذي يعني المخاطبين، فلذلك قدم ذكر القرآن على غيره من الكتب لهذين الاعتبارين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلينا. وقلنا أن الإيمان يقتضي الأمور الثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. إذا ذكر الإيمان وأفرد فإنه يعني هذه الأمور الثلاثة. وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي آمنا بما أنزل إلينا، وكذلك آمنا بما أنزل على هؤلاء الأنبياء. يأتي الكلام. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم خليل الله، إمام الحنيفية، الذي قلنا قولا ونكرره، قلنا قولا ذكره العلماء ونكرره، قال العلماء أن من قرأ القرآن وتأمل كتاب الله يجد أن القرآن يشيد بشخصية إبراهيم ويشهرها بين الناس ويبين لهم مكانته بين الأنبياء، وأنه إمام للناس إلى يوم القيامة، وأن ملته ثابتة، وأن الناس مكلفين باتباعها، منهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم هذه الأمة. فالله عز وجل ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة أحد من الأنبياء إلا ملة أبيه إبراهيم، وما أمرت هذه الأمة بأن تتبع ملة أحد من الأنبياء بعد رسول الله محمد إلا ملة إبراهيم عليه السلام، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وأن الله جعله للناس إماما. فهذا خليل الله إبراهيم الذي ابتلاه الله فوفى، خليل الله إبراهيم الأمة الحنيف الأواه الحليم. فإن من تأمل القرآن يجد أن القرآن يشهر هذا النبي الكريم ويعلي من مكانته ويرفع من شأنه صلوات الله وسلامه عليه، وهو باني هذا البيت ورافع قواعد الكعبة، ومن نزل عليه الحجر الأسود من الجنة والمقام، ومن ارتقى على المقام وبقيت آثاره، آثار أقدامه في هذا المقام، وجعله الله آية من الآيات البينات العظيمات في حرم الله عز وجل، وجعل تركة الخليل إبراهيم في هذا البيت، أودعها في البلد الأمين، فكان هذا البلد أمينا على تركة الخليل التي ببقائها بقاء الدنيا وبذهابها ذهاب الدنيا. هذه تركة خليل الله إبراهيم هنا بجوارنا، نراها ونلمس شيئا منها وهو الحجر الأسود. فهذه تركة إبراهيم، وهذا هو الإمام إبراهيم عليه السلام. فالله يأمرنا أيضا أن نعلن أننا آمنا بما أنزل على إبراهيم، والله أخبر أن الذي أنزل على إبراهيم صحف، كما ذكر الله عز وجل ذلك في موقعين في القرآن العظيم، صحف إبراهيم وموسى. فصحف إبراهيم هي التي أنزلها الله عز وجل على الخليل، فنحن نعلن إيماننا بأن صحف إبراهيم هي من عند الله، ونؤمن بأن خليل الله إبراهيم خليل الله ورسول الله ونبي الله وإمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم عليه السلام من سريته هاجر، فإنه بعد أن أذنت له زوجه سارة أن يتسرى على هاجر، وقد وهبت لها في قصة ذكرت قبل ذلك وذكرناها في الآيات السابقة، فإنه لما كبر سنها وليس عندها ولد، فإنها أذنت لإبراهيم أن يدخل على هاجر فحملت وأنجبت إسماعيل، فكان هو الابن البكر لإبراهيم عليه السلام، وقصته أيضا مر ذكرها عندما جاء به إلى هذا الوادي غير ذي الزرع، وما حصل في ذلك الخبر العظيم الذي ذكره الله عز وجل وأشار إليه في القرآن وفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إسماعيل، وإسماعيل قد أوتي كتابا ولكن لم يذكر لنا ما اسم الكتاب الذي نزل على إسماعيل عليه السلام. فالله هنا يقول وما أنزل إلى، أي معناه أن إسماعيل أنزل عليه كتاب، لأن هذا مقتضى هذا الإعلام من ربنا عز وجل. فنحن نؤمن بما أنزل الله عز وجل على إسماعيل، كما آمنا بما أنزل الله على محمد وهو القرآن، وما أنزل الله على إبراهيم وهو الصحف، كذلك نؤمن بما أنزل على إسحاق وإن كنا لا نعلم ما اسم ذلك الكتاب. وإسماعيل وإسحاق، إسحاق هو الابن الثاني لإبراهيم عليه السلام، وهو من زوجه سارة، وقد آتاهم الله عز وجل هذا الولد إسحاق النبي الكريم بعد أن بلغا من العمر عتية، وكانت سارة عاقر لا تلد، عقيم، فالله عز وجل آتاهم إسحاق وجعله نبيا وأنزل عليه كتابا، وأيضا لا نعلم ما اسم الكتاب الذي أنزل على إسحاق، لكنه قد نزل عليه كتاب، لأن الله أمرنا أن نعلن الإيمان بما أنزله على إسحاق وإسماعيل وإسحاق. ويعقوب. يعقوب هو ابن إسحاق وهو إسرائيل، وإسرائيل بمعنى عبد الله، إسراء عبد، وإيل الله باللغة العبرية، فإسرائيل عبد الله. فيعقوب إما أن يكون له اسمان يعقوب وإسرائيل، أو اسمه يعقوب ووصفه إسرائيل، فإذن إسرائيل هو يعقوب، وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم. فيعقوب أيضا نزل عليه كتاب، وأيضا لا نعلم ما اسم الكتاب الذي نزل عليه، ولكن نؤمن بأنه قد نزل عليه كتاب، لأن الله أمرنا أن نعلن إيماننا بما أنزل على يعقوب. نعم، طبعا بالنسبة إسماعيل نبيا رسولا، وهذا بنص القرآن، وإسحاق رسول كذلك، اي نعم، وكذلك يعقوب. فإذا هؤلاء أنبياء ورسل. الأسباط، والأسباط، الأسباط هذه الكلمة في اللغة العربية، الأسباط إما أن أصلها من التتابع، وقيل الأسباط هي الشجرة كثيرة الأغصان الملتف بعضها على بعض. إذن هذا من حيث اللغة كلمة إيش؟ الأسباط. فيطلق في اللغة الأسباط على التتابع، على التتابع، ولذلك يسمى الحفيد سبط، بأنه يعني تناسل الجد ثم الابن ثم ابن الابن، لذلك يقال للحسن والحسين يعني كل منهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا المعنى. فما المراد بالأسباط؟ من العلماء من قال المقصود بالأسباط أولاد يعقوب الاثنى عشر. فإذا قلنا الأسباط هم الحفدة فهم أولاده وليسوا أحفاده، قالوا أحفاد لإسحاق وإبراهيم، فيكون بهذا المعنى. إذن من قال الأسباط فقيل من هم أولاد يعقوب الاثنى عشر؟ يوسف وإخوته. والقول الثاني قالوا الأسباط هم، لأن هؤلاء الاثنى عشر ولد لهم كلهم، وولد لكل واحد منهم جمع، ولذلك الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل عند العرب، فلذلك بنو إسرائيل أسباط، وفق بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، فتقسيمهم أسباط باعتبار أن كل واحد من الاثنى عشر قد ولد له، فعندما ولد له فأصبح أولئك الأولاد لكل واحد منهم هم أسباط لإسرائيل. فإذن الأسباط عند في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. فقالوا المعنى الثاني الأسباط هم أولاد يعقوب، والمقصود قالوا على هذا المعنى، قالوا المقصود هم الأنبياء الذين بعثوا في بني إسرائيل، هم الأنبياء الذين بعثوا في بني إسرائيل. فإذن هذا المعنى الثاني. إذن المعنى الأول من المقصود بهم؟ أولاد يعقوب بأنفسهم الاثنى عشر. المعنى الثاني قالوا الأسباط أي هم الأنبياء الذين بعثوا في بني إسرائيل من أولاد يعقوب عليه السلام، من أولاد يعقوب عليه السلام. إذن هذا معنى الأسباط. قال وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. في الأول قال وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلينا، ثم انتقلت العبارة وما أوتي موسى وعيسى، فهذا الانتقال من النزول إلى الإتيان، أوتي بمعنى أعطي. قال العلماء هذا الانتقال أوتي، قالوا لأمرين. الأمر الأول قالوا في لغة العرب أن الكلام إذا احتاج إلى تكرار الأمر الواحد فإن من البلاغة وفصاحة العبارة ألا يأتي هذا الأمر بنفس اللفظ، أن يأتي، واللغة العربية تحقق للمتكلم ذلك. فقالوا إذن هذا الانتقال هو أدل على البلاغة والفصاحة من المتكلم بهذا الكلام، أنه ما كرر في أن تكون في عبارة واحدة وفي جملة واحدة أن يتكرر لفظ الإنزال 4 مرات، فقالوا الأفصح أن لا يتكرر 4 مرات. قالوا فإذا هذا أمر. الأمر الثاني قالوا لأن ما ذكر، ما أوتي، قالوا ذكر موسى وعيسى، قالوا وهي الديانات الباقية على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وباقي أتباعها، وأن مما يحتجون به الكتاب الذي نزل على ذلك النبي وما أجراه الله على يديه من الآيات الكونية والمعجزات. فالله أجرى على يد موسى ماذا؟ شق البحر وإبطال سحر السحرة العصا، وعلى عيسى عليه السلام إحياء الموتى وغير ذلك من الآيات، وأن بني إسرائيل يذكرون ذلك. فلما كانوا يذكرون الكتاب ويذكرون تلك الآيات فأتى بعبارة تجمع ذلك كله فقال وما أوتي موسى وعيسى، فما قال وما أنزل، حتى لا يكون الأمر فيقول أنك ما عرفت أنت موسى واقتصرت على ذكر شيء من أموره وفقط الكتاب، بينما كان له كذا وكان له كذا من الآيات. قال فجاء بالعبارة التي تجمع كل ما يتعلق بذلك النبي من أمر الكتاب والمعجزات التي أجراها الله على يديه، فقال وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي موسى وعيسى. وموسى هو النبي الذي أرسل إلى بني إسرائيل، وهو النبي العظيم ونبي بني إسرائيل، أعظم نبي فيهم وأعظم رسول صلوات الله وسلامه عليه، كليم رب العالمين الناصح لهذه الأمة. ولعل هذه الأمة ما تنسى موسى عليه السلام، وكيف تنساه؟ كيف ننسى موسى ونحن لا بد أن نذكره عند كل صلاة؟ ما ننسى نصيحته لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، عندما شرع الله على هذه الأمة في اليوم الليلة كم صلاة؟ 50. فعندما مر على موسى ماذا قال له موسى؟ قال يا محمد ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل نصيحة هذا النبي الكريم النصوح الناصح موسى عليه السلام فيراجع ربه، والله عز وجل يستجيب، ويتكرر ذلك منه حتى كانت 50 5 صلوات ولنا أجر 50. فكيف ننسى نصح هذا النبي الكريم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وما أوتي موسى، والذي أوتي موسى كما قلنا بالنسبة للكتاب هو التوراة بالإجماع، ولا خلاف عند العلماء أن قول الله عز وجل وما أوتي موسى يدخل فيه الكتاب الذي أنزل عليه وهو التوراة، ويدخل أيضا المعجزات التي أجراها الله عز وجل على يديه. وما أوتي موسى وعيسى، والذي آتاه الله عز وجل لعيسى هو الإنجيل، الإنجيل، والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن وآتيناه الإنجيل. فإذن هذا الكتاب الذي أنزل على موسى والكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام. هنا يقول العلماء، ويا إخوة وهو توجيه لكل أب، يقول العلماء علموا أولادكم أسماء الأنبياء المذكورين في القرآن. لماذا؟ لأنهم مطالبين أن يؤمنوا بهم، فإن الإيمان بالأنبياء إيمان على التفصيل وإيمان على الإجمال. إيمان على الإجمال أن يؤمن وأن ينشأ هذا الطفل يؤمن بكل الأنبياء، وكذلك أن ينشأ هذا الطفل يؤمن بأن إبراهيم نبي الله وخليل الله، وموسى كليم الله ورسول الله، وعيسى روح القدس نبي الله ورسول الله، وإسماعيل، وهكذا بقية 25 الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن. فيقول الإمام التابعي الضحاك، يقول علموا أولادكم أسماء الأنبياء المذكورين في القرآن كي يؤمنوا بهم، ولا تظنوا أن الإيمان بمحمد يكفي عن الإيمان بسائر الأنبياء. إذن هو محتاج أن يعلن إيمانه بكل الأنبياء، أن يعلن إيمانه بكل الأنبياء. فإذن هنا، ولذلك لاحظوا أمر الله، قولوا، قولوا، إذن كل مؤمن أن يقول آمن ليس فقط بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، بل بما أنزل على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى إسحاق وعلى يعقوب وعلى الأسباط وموسى وعيسى. فإذن هذا مطلب. ثم يقول الله عز وجل وما أوتي النبيون من ربهم، إجمال بعد تفصيل. ومن ذكرهم الله عز وجل؟ لأن موضوع الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود يحتاج إلى الذكر المفصل للأنبياء المذكورين. فبني إسرائيل كما قلنا، إذن أبوهم الأكبر من؟ يعقوب، ينتمون إليه، ووالد يعقوب إسحاق، وأخو إسحاق إسماعيل. كي يقال أنكم تؤمنون بموسى، وموسى نبي، وابن يعني من أولاد يعقوب ابن إسحاق، وكذلك رسول الله محمد هو من ولد إسماعيل، وإسماعيل وإسحاق هم إخوة من أولاد إبراهيم عليه السلام. فلما كان هذا الأمر محتاجا إلى هذا البيان ذكر هؤلاء الأنبياء بأسمائهم، ثم بعد ذلك ذكر الأمر بالإجمال، ذكر الأمر بالإجمال وما أوتي النبيون من ربهم، من ربهم. إعلام أن النبي إنما يوحى إليه من عند الله، وأن ليس الأمر الذي جاء به من عند نفسه، وأن القبول لما للنبي لا لأجل ما عنده من مال ولما له من سلطان أو ملك، وإنما نحن مكلفين أن نؤمن بماذا؟ بما أتاه من عند ربه عز وجل. واضح؟ إذن قضية الإيمان بالأنبياء باعتبار ماذا؟ باعتبار ما جاءهم من عند الله، لا بما ملكوا من أمر الدنيا. الأمر الثاني المفارقة بين النبي الصادق ومن يدعي، المفارقة أن النبي الصادق يأتيه ماذا؟ يأتيه الوحي من عند ربه. وما هي الدلالة؟ الدلالة أن النبي لا يأمر إلا بالخير وينهى عن كل الشر، وأن الأنبياء تتلاقى عقائدهم وأقوالهم بعضهم مع بعض. أما من يدعي النبوة فإنه لا يمكن أن يتلاقى فيما يقول مع ما جاء به الأنبياء، وأن الواقع يثبت ذلك. كل مدع للنبوة فإذا لا يمكن أن يتلاقى مع ما جاء به الأنبياء، بينما لو نظرنا إلى كل ما جاء للأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل فإننا نجد ما في كتبهم يتفق بعضه مع بعض ولا يختلف، وهذا ما يذكره الله عز وجل ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبينه لأهل الكتاب. وما أوتي النبيون من ربهم، نسبة الربوبية إليهم، مع أن الله رب كل شيء كما قلنا، فهي ربوبية خاصة تقتضي التشريف والرفعة للأنبياء. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم، أي أننا نؤمن فلا نفرق في الإيمان بين أحد منهم وآخر. وفي هذا رد على فعل اليهود والنصارى الذين ظنوا أن مقتضى الإيمان برسول لا يتم إلا مع الكفر بغيره، فيقول الله لهم هذا التصور وهذا الاعتقاد باطل وليس هو مما أنزله الله. تلك الرسل يعني طبعا يعني جاء سبق الكلام عن ذلك في قضية التفضيل، وقضية التفضيل قضية التفضيل الجواب عن هذه المسألة فرق بين تفضيل المكانة عند الله عز وجل، وأن هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى، أن هذا يعني علم الله عز وجل بما بدرجات بعضهم، فالله أخبرنا أنهم ليسوا على مرتبة واحدة، وإن كان أعلمنا بأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، هو أفضلهم، فنحن نشهد بذلك. أما هم مراتبهم عند الله فالله أخبر أنهم على مراتب، ولكن هل نحن نعلم هذا الأمر بالتفصيل؟ الجواب لا نعلمه، فنحن نؤمن به بالجملة أنهم أن مراتبهم متفاوتة عند الله. لكن هنا القضية قضية الإيمان، أن كل واحد منهم مرسل من عند ربه، فإننا لا نقول أننا آمنا بمحمد فنكفر بعيسى، لأن بنو إسرائيل يقولون مقتضى أننا صدقنا بموسى ألا نؤمن بمحمد، فيقول الله لهم أن هذا اعتقاد باطل. فكلمة هنا لا نفرق بين أحد منهم في ماذا؟ في قضية الإيمان به وأنه رسول الله، واضح عدم التفريق في ماذا؟ أننا لا نفرق في الإيمان بهم جميعا، أن كل واحد منهم رسول الله. فلذلك أمرنا نؤمن بأن خليل الله إبراهيم رسول الله، وأن الصحف التي أنزلها الله عليه هي من عند الله، ونؤمن بأن إسماعيل رسول الله، ونؤمن هكذا كل واحد منهم. أما في الفضل وأن لهم درجات في الجنة متفاوتة فأيضا نؤمن بذلك، ولكن ليس عندنا تفصيل بكل ذلك، لكن نؤمن به ونقر. طيب، فإذن ولا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لا نفرق بين أحد منهم أي في الإيمان، أي في الإيمان فنحن نؤمن بهم جميعا وأنهم كلهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، فنحن نصدق بذلك. ولكن الاتباع والاقتداء والامتثال إنما هو لمن؟ لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كلفنا به وهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. هنا طبعا قد يقول قائل: الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قولوا، ولم يخبر هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة امتثلوا أو لم يمتثلوا. امتثلوا، الله عز وجل يخبرنا عن هذا الامتثال. أين أخبرنا عن هذا الامتثال؟ في القرآن. ماذا قال الله عز وجل آخر السورة؟ ماذا قال؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن هنا أمروا فامتثلوا، فأخبر الله عز وجل عن امتثالهم، فأخبر الله عن امتثالهم وأنهم امتثلوا لأمر ربهم سبحانه وتعالى، وهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأخبرنا عن مجازاته، إذن أمروا وأخبر عن امتثالهم وأخبر عن مجازاتهم، فماذا قال الله عز وجل عن المجازاة؟ قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فأمر وأخبر عن الامتثال وأخبر عن الجزاء، أمر وأخبر عن امتثال المأمورين وأخبر عن مجازاتهم وأخبر عن مجازاتهم، وأخبر عن بني إسرائيل أنهم ماذا؟ أن شأنهم أنهم كانوا يفرقون بين الرسل، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وأما هذه الأمة فليس شأنها شأن اليهود والنصارى، بل شأنهم الإيمان بجميع الأنبياء، الإيمان بجميع الأنبياء والإيمان بجميع ما أنزل على الأنبياء والإيمان بكل ما أوتي الأنبياء، واضح؟ فإذن هذا الأمر الذي تميزت به هذه الأمة على سائر الأمم وهو هذا الإيمان، وهذا سبحان الله كم فيه من إمالة قلوب الناس إلى هذا الدين، وكم فيه من إعطاء الطمأنينة، وأن يكون هذا يعني كعربون سلامة نفس وسلامة طوية وكمال إيمان ونظرة سليمة للأنبياء كلهم، وهو أنهم كلهم رسل الله وكلهم أنبياء الله، وما نزل عليهم حق أنزله الله عز وجل عليهم. فإذن هذا الأمر الذي تميزت به هذه الأمة في إيمانها، في إيمانها بالله عز وجل وبالأنبياء، بالأنبياء جميعا. ثم يقول الله عز وجل أيضا: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. الإسلام بمعنى الاستسلام، وهو الخضوع والانقياد، أي أننا نخضع لجميع أوامره مستجيبين لله عز وجل فيها، وأننا نفعل ذلك مخلصين في هذا العمل لربنا عز وجل. فقد يقول قائل: الإسلام بمعنى الخضوع، فمن أين جئنا؟ الصدق والإخلاص من أين أخذناه؟ من هذه الكلمة. قال العلماء: اللغة العربية، اللغة العربية إذا قدم العامل المعمول على العامل فإن هذا يفيد الحصر. فهنا الجملة ونحن مسلمون له، لما قدم المعمول على العامل وهو لفظة مسلمون على كلمة له فأفادت هذا المعنى، نحن له مسلمون أي مخلصون له لا لغيره، لأجل هذا التركيب فأفاد معنى الإخلاص وأفاد معنى الصدق لله عز وجل، أي له مسلمون لا لغيره. إذن الإسلام بمعنى الخضوع والعمل، لكن هذا العمل هو من أجل الله لا من أجل غيره. من أين أخذنا أنه من أجل الله لا من أجل غيره؟ من قوله له مسلمون، وأن الجملة ليست مسلمون له فقط، لأنه صارت له مسلمون فأفادت هذا الحصر، وأن عملهم إنما هو لله ومن أجل الله لا من أجل أحد سواه. فإذن ونحن له مسلمون، إذن هذه الآية تضمنت توحيد الربوبية، تضمنت توحيد الألوهية، وتضمنت توحيد الأسماء والصفات، لأن الإيمان كما قلنا ماذا اقتضى؟ وجود الله، إيمان بأنه رب هذه ربوبية، إيمان بأنه معبود وإله هذه ألوهية، إيمان بأسمائه وصفاته وأن له الكمال في ذلك هذه الأسماء والصفات. إذن الآية تضمنت أنواع التوحيد، تضمنت أعمال القلوب وأعمال الجوارح وقول اللسان، لأن كلمة قولوا آمنا فإن القول لا يكون إيمانا إلا إذا كان متفقا مع ما في القلب، والإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا اجتمع معه عمل، وكلمة الإسلام تقتضي العمل، فجمعت بين أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وتضمنت الإيمان بالأنبياء، وتضمنت الإيمان بالكتب، وتضمنت أيضا الدعوة إلى الله عز وجل. فإذن كل هذه القضايا العظيمة التي هي الدين كله تضمنتها هذه الآية العظيمة، وكيف لا، وهذا أمر الله عز وجل للمؤمنين، وهذا تعليم رب العالمين. فجمع الدين كله في معنى هذه الآية، الإيمان والإسلام وأعمال القلوب وأعمال الجوارح والإيمان بالأنبياء والإيمان بالكتب. فإذن كل ذلك تضمنته هذه الآية الكريمة، والمحاجة لبني إسرائيل وإبطال أقوالهم، وهذا كلام ربنا عز وجل، وكيف لا يكون بهذا المعنى في الكمال والدلالة، وهو كلام رب العالمين الذي قال جل جلاله في وصفه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإذا هذا كلام الله جل جلاله، فإذا هذا ما أمرنا به، وهذا تعليم ربنا لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يلهمنا رشدنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.